نعم حمد.
الذي قتل عبدا ثم لا يقوم الدليل عليه ولا يعترف.
لا هو إذا قتل عمدا ولو أقر ولو ثبت البينة العقل لا تحمله، لكن إذا قتل خطأ واعترف والعاقل لم تصدق ولم يثبت هذا البينة فليس على العاقل شيء بل اديه على المقر. يعني لاحظ هذه المسألة، لا تظنوا أننا إذا لم نحمل العاقلة يذهب الدم هدرا، بل تكون اديه على القاتل. تكون ترجمة المؤلف سليمة لأن الحدود جنس من فنون العلم، والحدود جمع حد وهو في اللغة الفاصل بين الشيئين، والمراد به هنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. عقوبة مقدرة الشرع في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج بذلك التعزير. التعزير عقوبة لكنه غير مقدر شرعا مفوض إلى رأي الإمام يفعل ما يحصل به التعزير وهو التأديب. وقولنا في معصية خرج به ما قدر في غير معصية كمثل تأديب لإرشاد وما أشبه ذلك. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها هذا ليس داخلا في الحد لكنه بيان للحكمة من الحد. الحكمة من الحدود ليس تعذيب المحدود ولكن منع البشر من الوقوع في مثل هذه المعصية. والفائدة الثانية تكفير المعصية عن العاصي، فإن الحدود كفارة لفاعله أي لفاعل المعاصي. واعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للمعصية راجعين، الراجع الأول الوازع الديني والثاني الرادع السلطاني. الوازع الدين والرادع السلطاني، فإذا ضعف الوازع الديني حل محله الرادع السلطاني، والأمة بين هذين الأمرين لها أربع حالات. الحالة الأولى ضعف الوازع الديني وضعف الرادع السلطاني، فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن انهيار الأمة وفسادها، واضح؟ لأنه ليس فيه وازع ديني يمنع الإنسان من المعصية وليس فيه رادع سلطاني يمنعها من المعصية. الحالة الثانية عكسها، أن يقوى الوازع الديني والرادع السلطاني، فهنا تصلح الأمة وتستقيم الملة. الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الديني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه حال وسط بين الحالين السابقين. والحال الرابعة إيش؟ أن يقوى الوازع الديني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه أيضا حال وسط بين الحالين الأولى والثانية، لكنها خير من الثالثة، لأن الوازع الديني يستلزم خوف المرء من الوقوع في المعصية سرا وعلانية، والرادع السلطاني يستلزم خوف العاصي من الرادع السلطاني ظاهرا، فإذا اختفى فليس عنده رادع سلطاني يفعل ما شاء، ولكن الوازع الديني هو أفضل من الرادع السلطاني، الوازع الديني أفضل من الرادع السلطاني. هذا بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للمجتمع فقد نقول إن الرادع السلطاني أقوم للناس، لأن لنفرض أن الناس فيهم من عنده وازع ديني وفيهم من عنده ضعف في الوازع الديني، وأكثر الناس عندهم ضعف في وازع الدين، لكن عندهم قوة خوف من الرادع السلطاني، فيكون الرادع السلطاني أنفع للعباد من حيث العموم، والوازع الديني خير للعباد من حيث الخصوص. طيب، من حكمة الله عز وجل أن قدر شرعا ما يحصل به الرد عن المعاصي، ولا سيما في المعاصي التي يقوى، انتبه، في المعاصي التي يقوى فيها طلب النفس لها، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، الصحيح أنه ليس بحد. طيب، فبدأ المؤلف بالزنا لأنه أعظم الفواحش والعياذ بالله المتعلقة بالأعراض، فقال: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه. الزاني المحصن هو الذي زنى بعد أن جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذا الزاني المحصن مرة ثانية، من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. الشروط، شروط الإحصان كم؟ خمسة: جامع في نكاح صحيح وهما، أي الزوج والزوجة، بالغان عاقلان حران. هذا هو المحصن عند فقهاء الحنابلة. وعلى هذا فمن جامع بزنا ثم زنا ثانية فلا رجم عليه. لماذا؟ لأنه جامع في غير نكاح، ومن جامع في نكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم زنى فلا رجم عليه، لأن النكاح غير صحيح. ومن جامع زوجة صغيرة لم تبلغ ثم زنى فلا رجم عليه، لأنه اشترط البلوغ. ومن جامع مجنونة، زوجة مجنونة، ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها غير عاقلة. ومن تزوج أمة وجامعها ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها ليست بحرة. فإن قال قائل: ما هو السبب في أن من جامع الصغيرة أو المجنونة أو الأمة لا يعد محصنا مع أنه جامعها في نكاح صحيح؟ فالجواب أنه لا يحصل كمال اللذة بجماع مثل هؤلاء النساء الصغيرة مجنونة. أما لا يحصل كمال الاستمتاع كمال اللذة، ولهذا لا يجوز نكاح الأمة إلا إذا تعذر النكاح إيش الحرة، فدل هذا على نقص نكاح الأمة. فلما كان ناقصا احتاطوا للرجل، لأن الرجل به إتلاف النفس فلا بد من الاحتياط. هل جماع الرجل العاقلة للمجنونة كجماعه العاقلة؟ أبدا، يجامعها وهو ترتعد فرائصا يخشى منها. نعم، ليس كجماع العاقلة. واضح؟ والصغيرة، الصغيرة التي دون يعني 7 أو 8 سنين، نعم أيضا لا يحصل كمال الاستمتاع فيها، يعني صغيرة يمكن يلعبها يشتري لها لعب وما أشبه ذلك، ما يحصل كمال الاستمتاع. فلهذا قالوا نحتاط في هذا الأمر ونقول لا بد أن تكون الزوجة إيش بالغة عاقلة حرة، وهو كذلك أيضا لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا. هذا هو المحصن. فإذا زنى المحصن هذا في هذا الوصف وجب رجمه، وجب رجمه. وأما غير المحصن فيقول مالك وجلد الذكر وتغريبه. غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، يعني يغرب ينفى من البلد الذي وقع فيه الزنا إلى غير بلده، إلى غير بلده. فمثلا إذا زنى في الرياض وهو من أهل بريدة، هل ننفيه إلى بريدة؟ لا، ننفيه إلى عنيزة مثلا. أو زنى في عنيزة وهو من أهل الرياض، هل ننفيه للرياض؟ لا، ننفيه مثلا إلى الخرج، إلى بريدة، إلى حائل، إلى مكان آخر، يعني لا نغربه إلى بلده، لأننا إذا غربناه إلى بلده صار غير غريب، صار أهلا. طيب، قال المؤلف في سياق الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأعراب هم أهل البادية. فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. عبارة جافة لكنه أعراب، يعني ما قال يا رسول الله اقضي بيني، ناشده بالله. نعم، وهل يحتاج إلى مناشدة أن يوجه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس بما أراه الله؟ هل يحتاج إلى مناشدة؟ لا، لكن قد يكون للأعرابي هذا مبرر، أن الأعرابي قد استطاق بالقضية، القضية ستسمعونها إن شاء الله، استطاق بها ذرعا فكان ممتلئا منها، فرأى أن في هذه المناشدة متنفس له فناشد، يعني ربما ينتمسه العذر. طيب، يقول أنشدك الله إلا قضيت. قال العلماء إن إلا هنا داخل على شيء مثبت لكنه في الحقيقة منفي، والتقدير ما أنشدك إلا قضيت، ما أنشدك إلا قضيت، أي إلا قضاءك، يعني ما أطلبك مناشدا إياك إلا قضاءك لي بكتاب الله، يعني بالقرآن. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، نعم فاقضي بيننا بكتاب الله، ولم يقل أنشدك الله أن تقضي، ما قال نعم وأنا أنشدك الله أن تقضي بيننا، فقال فاقضي بيننا بكتاب الله، يعني وأنا مقر وموافق وأذن لي. هذا معه أدب، والظاهر أن الثاني ليس أعرابيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فزنى بامرأته وإني أخبرته. نعم، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا، العسيف يعني الأجير، وعلى هذا يعني عنده، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل. أخبرت، أخبره عالم أو جاهل؟ لا، جاهل، لأن الابن ذكر ليس محصن. وإني أخبرت أن على ابن الرجل، وافتديت منه بمئة شاة ووليدة. الوليدة هي الجارية مملوكة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق أن يقضي بينهما بكتاب الله، وهذا من حسن خلقه ليؤكد أن الحكم بكتاب الله، حيث طلب منه الأعرابي بالمناشدة أن يقضي بينهما بكتاب الله. فأقسم تطيبا لقلبه، لقلب من؟ لقلب الأعرابي الذي ناشده، وإلا فلا حاجة أن نقسم، كل يعلم أنه سيحكم بكتاب الله. لكن تطيبا لقلب هذا الرجل قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وقول نفسي بيده يعني بيده التصرف فيها، فهو عز وجل يتصرف في كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقودها حيث شاء عليه سبحانه وتعالى. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، لا رد، نعم، الوليدة يعني الجارية، والغنم كم؟ مئة شاة. رد يعني مردودة، وإنما حكم بردها لأنها أخذت بغير حق. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، كما أخبر بذلك أهل العلم، لأنه كان غير محصن فالبت. واغد يا أنيس لرجل من أسلم، يعني يخاطب رجلا من أسلم يقال له أنيس، اغد إلى امرأة هذا، والمشارك إليه من؟ الأعراب. فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها، اغدوا إليها، نعم، اغدوا إلى امرأة هذا، يعني روح إليها. ويحتمل أن المعنى اذهب إليها غدوة، أي صباح. فإن كان ذلك في الليل، أي الاستفتاء كان في الليل، فقوله اغدوا يعني صباح. وإن كان في النهار فإن المراد بالغدو هنا مطلق الذهاب، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فقال من راح، والرواح في الأصل الذهاب بعد الزوال، ولكنه هنا المراد به مطلق الرواح. فالغدو في الصباح والرواح في المساء، وقد يطلق كل منهما على مجرد الذهاب. وغد يا أنيس لرجل مسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، يعني أقرت بأن هذا الابن زنى بها، فارجمها. قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. رواه الجماعة. نعم، من الجماعة؟
الصحابة.
من السبع؟ ها؟ الستة واحد. من الستة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. نعم. طيب، وهذا اصطلاح للذين يأخذون الأحاديث من الأصول، إذا كان الحديث في كل الأصول قالوا هكذا فهو اصطلاح. ولذلك كان هناك فرق بين اصطلاح المؤلف واصطلاح ابن حجر ومن وافقه في كلمة متفق عليه. المؤلف إذا قال متفق عليه فمعناه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وابن حجر ومن وافقه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ولنتعاون معكم على استخراجها بعون الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث جفاء الأعراب، وأنهم جفاة لا يقدرون من يستحق التقدير. وجه قول الأعراب أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يخاطب من رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه، فإن مثل هذا لو وقع عند حاكم من حكامه وهم أهل الجهل وأهل الجو، لو قاله عند حاكم الحكام لقال أين الشرطي؟ لماذا؟ ليخرجه، تناشدني في مجلسي أن أحكم بينك بكتاب الله؟ أنا جالس لأي شيء إلا للحكم بكتاب الله، أطرد الرجل أخرجه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الحاكم يجب أن يستند إلى كتاب الله، والسنة من ضمن كتاب الله، لأن العمل بها عمل بما أمر الله به. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ومن فوائد هذا الحديث أن من الناس من يمن الله عليه بحسن القول والأدب، لقول الرجل الثاني نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الأدب من الفقه، أن الأدب من الفقه، لكن الأدب مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعبادة، ففهمه فقه، ولهذا قال وهو أفقه منه. أو نقول فيه دليل على أن الفقيه يحمله فقهه على الأدب. نعم نعم، هذا وهذا. التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه، والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب. وبناء على هذه الفائدة الأخيرة، إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقيه، إما لجهله وإما لعدم انتفاعه بفقهه. ويأتي إن شاء الله فقيه الكلام، وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف. إيه ما دون الألف. نعم. نعم. هو في الواقع ان النكاح الصحيح ما تصح له النفس. لا قصد النكاح الفاسد. النكاح لا اذا اهلا اذا كان جاهلا نرجع له الحكم الشرعي. ولا صحيح انه اذا كان جاهلا لا يطرا على باله القلق ويتمتع تمتعا كاملا. لكن المدار في هذا على الشرع. اما الانسان الذي يعهد النكاح فاسد فلا تظن انه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا لا ما نقيم العبرة بما قرره الشرع. في نحن فيه دليل لأنه ما تزوج شرعا لم يتزوج فوجود هذا النكاح عادي. نعم. لم ما وصلنا إلى هذا أول حديث. نعم.
لذلك
انه
لو
دور
عليه
ولم يجامعها
فما
يقام عليه. صحيح. لا لو عقد له عليه ودخل عليه وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فانه لا يقام عليه حد الرجل. نعم. اي من أي ناحية؟ نحن بينا إنه لا بد من الجماع لأن من لم يجامع فليس فهو بكر. الذي لم يجامع بكر. أصبر شوي شوي شوي. الذي لم يجامع بكر أليس كذلك؟ الذي لم يجامع بكر كذب الله. الذي جامع يقول احتياطا للحد لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات. فاحتياطا للحد نقول لا بد أن يكون الجماع كامل اللذة. وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يكن كامل اللذة. هذا تعليم الفقهاء. والمسألة فيها خلاف من الإجماعية لكن نحن نقول إن الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة القبور. والمسألة كما قلت لكم اتلاف نفس. اتلاف نفس تعبد الله وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين فما يكون رجلا شجاعا بطنا كيف يحتاط. فهذه القيود التي ذكروها في الحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم
اضع لا انا اظن في تكميل الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث ابي هريره وزير بن خالد في قصه العسير له فوائد كثيره. منها ايش؟ ان الاعراب ابعد الناس عن الاداب لانهم جفاه. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها حسن أدب الخصم خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال يقضي بيننا بكتاب الله. ومن فوائده نعم حيث قال يقضي بيننا بكتاب الله وأذن ولم يتكلم إلا بعد الإذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم ثابت بكتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما
من فضلك
لأقضين بينكما بكتاب الله. حطوا بالكم جماعة. نعم حمد.
الذي قتل عبدا عمدا ثم لا يقوم الدليل عليه في الولايات.
لا، هو إذا قتل عمدا ولو أقر ولو ثبت البينة العقل لا تحمله، لكن إذا قتل خطأ واعترف والعاقل لم تصدق ولم يثبت هذا البينة فليس على العاقل شيء، بل يديه على المقر. يعني لاحظ هذه المسألة، لا تظن أننا إذا لم نحمل العاقلة يذهب الدم هدرا، بل تكون يديه على القاتل. تكون ترجمة المؤلف سليمة، لأن الحدود جنس من فنون العلم، والحدود جمع حد، وهو كل الفاصل بين الشيئين، والمراد به هنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. عقوبة مقدرة الشرع في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن العاصي. فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج بذلك التعزير. التعزير عقوبة لكنه غير مقدر شرعا، مفوض إلى رأي الإمام، يفعل ما يحصل به التعزير وهو التأديب. وقولنا في معصية خرج به ما قدر في غير معصية، كمثل تأديب لإرشاد وما أشبه ذلك. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا ليس داخلا في الحد لكنه بيان للحكمة من الحد. الحكمة من الحدود ليس تعذيب المحدود، ولكن منع البشر من الوقوع في مثل هذه المعصية. والفائدة الثانية تكفير المعصية عن العاصي، فإن الحدود كفارة لفاعلها، أي لفاعل المعاصي. واعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للمعصية راجعين، الراجع الأول الوازع الديني، والثاني الرادع السلطاني. الوازع الدين والرادع السلطاني، فإذا ضعف الوازع الديني حل محله الرادع السلطاني، والأمة بين هذين الأمرين لها أربع حالات. الحالة الأولى ضعف الوازع الديني وضعف الرادع السلطاني، فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن انهيار الأمة وفسادها، واضح؟ لأنه ليس فيه وازع ديني يمنع الإنسان من المعصية، وليس فيه رادع سلطاني يمنعها من المعصية. الحالة الثانية عكسها، أن يقوى الوازع الديني والرادع السلطاني، فهنا تصلح الأمة وتستقيم الملة. الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الديني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه حال وسط بين الحالين السابقين. والحال الرابعة إيش؟ أن يقوى الوازع الديني ويضعف الرادع السلطان، وهذه أيضا حال وسط بين الحالين الأولى والثانية، لكنها خير من الثالثة، لأن الوازع الديني يستلزم خوف المرء من الوقوع في المعصية سرا وعلانية، والراجع السلطاني يستلزم خوف العاصي من الراجع السلطاني ظاهرا، فإذا اختفى فليس عنده راجع سلطاني يفعل ما شاء، ولكن الوازع الديني هو أفضل من الراجع السلطاني، الوازع الديني أفضل من الراجع السلطاني. هذا بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للمجتمع فقد نقول إن الراجع السلطاني أقوم للناس، لأن لنفرض أن الناس فيهم من عنده وازع ديني وفيهم من عنده ضعف في الوازع الديني، وأكثر الناس عندهم ضعف في الوازع الديني لكن عندهم قوة خوف من الراجع السلطاني، فيكون الراجع السلطاني أنفع للعباد من حيث العموم، والوازع الديني خير للعباد من حيث الخصوص. طيب، من حكمة الله عز وجل أن قدر شرعا ما يحصل به الرد عن المعاصي، ولا سيما في المعاصي التي يقوى، انتبه، في المعاصي التي يقوى فيها طلب النفس لها، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، الصحيح أنه ليس بحد. طيب، فبدأ المؤلف بالزنا لأنه أعظم الفواحش والعياذ بالله المتعلقة بالأعراض، فقال: باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه. الزاني المحصن هو الذي زنى بعد أن جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. إذا الزاني المحصن مرة ثانية، من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. الشروط، شروط الإحصان كم؟ خمسة: جامع في نكاح صحيح وهما، أي الزوج والزوجة، بالغان عاقلان حران. هذا هو المحصن عند فقهاء الحنابلة. وعلى هذا فمن جامع بزنا ثم زنا ثانية فلا رجم عليه. لماذا؟ لأنه جامع في غير نكاح. ومن جامع في نكاح فاسد ثم فرق بينهما ثم زنى فلا رجم عليه، لأن النكاح غير صحيح. ومن جامع زوجة صغيرة لم تبلغ ثم زنى فلا رجم عليه، لأنه اشترط البلوغ. ومن جامع مجنونة، زوجة مجنونة، ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها غير عاقلة. ومن تزوج أمة وجامعها ثم زنى فلا رجم عليه، لأنها ليست بحرة. فإن قال قائل: ما هو السبب في أن من جامع الصغيرة أو المجنونة أو الأمة لا يعد محصنا مع أنه جامعها في نكاح صحيح؟ فالجواب أنه لا يحصل لا يحصل كمال اللذة بجماع مثل هؤلاء النساء الصغيرة مجنونة أما لا يحصل كمال الاستمتاع كمال اللذة. ولهذا لا يجوز نكاح الأمة إلا إذا تعذر النكاح إيش الحرة، فدل هذا على نقص نكاح الأمة. فلما كان ناقصا احتاطوا للرجل لأن الرجل فيه إتلاف النفس فلا بد من الاحتياط. هل جماع الرجل العاقلة للمجنونة كجماعه العاقلة؟ أبدا، يجامعها وهو ترتعد فرائصه يخشى منها. نعم ليس كجماع العاقلة، واضح. والصغيرة الصغيرة التي دون يعني 7 أو 8 سنين نعم أيضا لا يحصل كمال الاستمتاع فيها، يعني صغيرة يمكن يلعبها يشتري لها لعب وما أشبه ذلك، ما يحصل كمال الاستمتاع. فلهذا قالوا نحتاط في هذا الأمر ونقول لا بد أن تكون الزوجة إيش بالغة عاقلة حرة، وهو كذلك أيضا لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا. هذا هو المحصن. فإذا زنى المحصن هذا في هذا الوصف وجب رجمه، وجب رجمه. وأما غير المحصن فيقول مالك وجلد البكر وتغريبه. غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة، يعني يغرب ينفى من البلد الذي وقع فيه الزنا إلى غير بلده، إلى غير بلده. فمثلا إذا زنى في الرياض وهو من أهل بريدة، هل ننفيه إلى بريدة؟ لا، ننفيه إلى عنيزة مثلا. أو زنى في عنيزة وهو من أهل الرياض، هل ننفيه للرياض؟ لا، ننفيه مثلا إلى الخرج، إلى بريدة، إلى حائل، إلى مكان آخر. يعني لا نغربه إلى بلده، لأننا إذا غربناه إلى بلده صار غير غريب، صار آهلا. طيب، قال المؤلف في سياق الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأعراب هم أهل البادية. فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. عبارة جافة لكنه أعراب، يعني ما قال يا رسول الله اقضي بيني، ناشده بالله. نعم، وهل يحتاج إلى مناشدة أن يوجه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بين الناس بما أراه الله؟ هل يحتاج إلى مناشدة؟ لا. لكن قد يقول للأعرابي هذا مبرر، أن الأعرابي قد استطاق بالقضية، القضية ستسمعونها إن شاء الله، استطاق بها ذرعا فكان ممتلئا منها، فرأى أن في هذه المناشدة متنفس له فناشد، يعني ربما نلتمسه العذر. طيب، يقول أنشدك الله إلا قضيت. قال العلماء إن إلا هنا داخل على شيء مثبت لكنه في الحقيقة منفي، والتقدير ما أنشدك إلا قضيت، ما أنشدك إلا قضيت، أي إلا قضاءك، يعني ما أطلبك مناشدا إياك إلا قضاءك لي بكتاب الله، يعني بالقرآن. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله، ولم يقل أنشدك الله أن تقضي، ما قال نعم وأنا أنشدك الله أن تقضي بيننا، فقال فاقض بيننا بكتاب الله، يعني وأنا مقر وموافق وأذن لي. هذا معه أدب، والظاهر أن الثاني ليس أعرابيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرته. نعم، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني أجيرا، العسيف يعني الأجير، وعلى هذا يعني عنده، فزنى بامرأته، وإني أخبرته أن على ابن الرجل، أخبره عالم أو جاهل؟ لا، جاهل، لأن الابن ذكر ليس محصن. وإني أخبرت أن على ابن الرجل، وافتديت منه بمئة شاة ووليدة، الوليدة هي الجارية مملوكة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق أن يقضي بينهما بكتاب الله، وهذا من حسن خلقه، ليؤكد أن الحكم بكتاب الله، حيث طلب منه الأعرابي بالمناشدة أن يقضي بينهما بكتاب الله، فأقسم تطيبا لقلب الأعرابي الذي ناشده، وإلا فلا حاجة أن يقسم، كل يعلم أنه سيحكم بكتاب الله، لكن تطيبا لقلب هذا الرجل قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وقول نفسي بيده يعني بيده التصرف فيها، فهو عز وجل يتصرف في كل شيء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يقودها حيث شاء عليه سبحانه وتعالى. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، لا رد، نعم، الوليدة يعني الجارية، والغنم كم؟ مئة شاة، رد يعني مردودة، وإنما حكم بردها لأنها أخذت بغير حق. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، كما أخبر بذلك أهل العلم، ولأنه كان غير محصن بل ذكر. واغدو يا أنيس لرجل من أسلم، يعني يخاطب رجلا من أسلم يقال له أنيس، اغدو إلى امرأة هذا، والمشارف إليه من؟ الأعراب، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها، اغدو إليها، نعم، اغدو إلى امرأة هذا، يعني روح إليها، ويحتمل أن المعنى اذهب إليها غدوة أي صباح. فإن كان ذلك في الليل، أي الاستفتاء كان في الليل، فقوله اغدو يعني صباح، وإن كان في النهار فإن المراد بالغدو هنا مطلق الذهاب، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فقال: من راح، والرواح في الأصل الذهاب بعد الزوال، ولكنه هنا المراد به مطلق الرواح، فالغدو في الصباح والرواح في المساء، وقد يطلق كل منهما على مجرد الذهاب. واغدو يا أنيس لرجل مسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت يعني أقرت بأن هذا الابن زنى بها فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت، رواه الجماعة. نعم، من الجماعة؟ من السبع؟ ها؟ الستة واحد. من الستة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. نعم. طيب، وهذا اصطلاح للذين يأخذون الأحاديث من الأصول، إذا كان الحديث في كل الأصول قالوا هكذا فهو اصطلاح. ولذلك كان هناك فرق بين اصطلاح المؤلف واصطلاح ابن حجر ومن وافقه في كلمة متفق عليه. المؤلف إذا قال متفق عليه فمعناه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وابن حجر ومن وافقه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ولنتعاون معكم على استخراجها بعون الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث جفاء الأعراب، وأنهم جفاة لا يقدرون من يستحق التقدير. وجه قول الأعراب أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يخاطب من؟ رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحلمه، فإن مثل هذا لو وقع عند حاكم من حكامه وهم أهل الجهل وأهل الجو، لو قاله عند حاكم الحكام لقال أين الشرطي؟ لماذا؟ ليخرجه، تناشدني في مجلسي أن أحكم بينك بكتاب الله؟ أنا جالس لأي شيء إلا للحكم بكتاب الله، أطرد الرجل أخرجه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن حكم الحاكم يجب أن يستند إلى كتاب الله، والسنة من ضمن كتاب الله، لأن العمل بها عمل بما أمر الله به. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما. ومن فوائد هذا الحديث أن من الناس من يمن الله عليه بحسن القول والأدب، لقول الرجل الثاني نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الأدب من الفقه، أن الأدب من الفقه، لكن الأدب مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه دين وعبادة، ففهمه فقه، ولهذا قال وهو أفقه منه. أو نقول فيه دليل على أن الفقيه يحمله فقهه على الأدب. نعم نعم، هذا وهذا. التأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الفقه، والفقه أيضا لا شك أنه يحمل صاحبه على الأدب. وبناء على هذه الفائدة الأخيرة، إذا رأينا رجلا لا أدب معه يصح أن نقول إنك لست بفقيه، إما لجهله وإما لعدم انتفاعه بفقه. ويأتي إن شاء الله فقيه الكلام، وأنتم إن شاء الله من الآن إلى يوم السبت تستخرجون فوائد لعلنا ندرك منه ما دون الألف. إيه؟ ما دون الألف؟
ما
نعم. إيه. نعم. هو في الواقع أن النكاح الصحيح ما ترتاح له النفس. قصد النكاح الفاسد. النكاح لا إذا أهلا إذا كان جاهلا نرجع إلى الحكم الشرعي. ولا صحيح أنه إذا كان جاهلا لا يطرأ على باله القلق ويتمتع تمتعا كاملا، لكن المدار في هذا على الشرع. أما الإنسان الذي يعلم أن نكاحه فاسد فلا تظن أنه يستريح كما يستريح الذي نكاحه صحيح. لا لا ما نقيم العبرة بما قرره الشرع. فيه نحن فيه دليل لأنه ما تزوج شرعا لم يتزوج، فوجود هذا النكاح عادي. نعم. لم ما وصلنا إلى هذا أول حديث. نعم. صحيح. لا لو عقد له عليه ودخل عليه وقبلها وباشرها ولكن لم يجامع فإنه لا يقام على حد الرجل. نعم. إيه. إيه. من أي ناحية؟ نحن بينا إنه لا بد من الجماع، لأن من لم يجامع فليس فهو بك. الذي لم يجامع بك. أصبر شوي. الذي لم يجامع بك أليس كذلك؟ الذي لم يجامع بك كيف لا؟ الذي جامع يقول احتياطا للحد، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ادعوا الحدود بالشبهات. فاحتياطا للحد نقول لا بد أن يكون الجماع كامل اللذة، وإذا لم تتحقق هذه الأوصاف لم يكن كامل اللذة. هذا تعليم الفقهاء، والمسألة فيها خلاف من الإجماعية، لكن نحن نقول إن الفقهاء يحتاطون احتياطا كبيرا في إقامة الحدود. والمسألة كما قلت لكم اتلاف نفس، اتلاف نفس تعبد الله، وربما يكون هذا الرجل ينفع الله به المسلمين، فما يكون رجلا شجاعا بطنا كيف يحتاط. فهذه القيود التي ذكروها في الحصان انما هي من باب الاحتياط فقط. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا أظن في تقنية الفوائد. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث السابق حديث ابي هريره وزيد بن خالد في قصه العسير له فوائد كثيره، منها ايش؟ ان الاعراب ابعد الناس عن الاداب لانهم جفاه، ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه واله وسلم، ومنها حسن أدب الخصم، خصم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يقضي بيننا بكتاب الله. ومن فوائده نعم حيث قال يقضي بيننا بكتاب الله وأذني ولم يتكلم إلا بعد الإذن. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجم ثابت بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما
من فضلك
لأقضين بينكما بكتاب الله. حطوا بالكم جماعة